السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهاتنا بالرياض. وفي هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بك،
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
منور دائما ما شاء الله.
نورك الله بالإيمان.
آمين يا رب. مشاهدينا الكرام، العلم شرف الدهور ومجد العصور وفخار الزمان وإكسير الأمن والأمان وضمانة التقدم والازدهار والسعادة والإطمئنان. ولا شك أن العلوم والمعارف المقترنة بالتربية على الأصول والثوابت خير سلاح في عصر يموج بالفتن والتحديات ويعاني المشكلات والأزمات. فطرائق العلوم ومناهج التربية تنبثق من عقيدة الأمة وتنسجم مع مقاصدها وغاياتها وقيمها، وتقود إلى إصلاح النفوس وتهذيب الأخلاق وإعلاء شأن المثل والفضائل. ومظاهر الحضارة المادية في معزل عن ذلك كله، فهي سراب يؤول إلى الإفلاس. ولذلك لابد لطلاب العلوم والمعارف وهداتها ورواد الفكر والثقافة وشداتها من إعداد الخطط لمستقبل واعد يربط الأجيال بعقيدتهم ويجمع لهم في العلوم بين الأصالة والمعاصرة في قلاع علم وصروح تربية هي محاضن الجيل وصمام الأمان لحماية عقيدة الأمة وأمنها والحفاظ على أصالتها وآثارها. ومع إشراقة عام دراسي جديد وإطلالة موسم معرفي فريد ترتسم على محياه بسمات الآمال الخلابة وإشراقات الفأل الوثابة من الجمال والجلال والمهابة فيهما من عالية لتحقيق مستقبل أفضل بإذن الله لرفع عجلة تقدم المجتمع وازدهاره ونهضة الأمة ورقيها. فإن حديث المناسبة يحلو، فبدء العام الدراسي مشهد حافل تستأنف فيه رحلة الجد والعطاء وتبدأ مسيرة الفكر والنماء. حديثنا بإذن الله عن العام الدراسي الجديد، وعنواننا وقفات مع بداية العام الدراسي الجديد، وفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق هو ضيفنا. فضيلة الشيخ، لماذا نتعلم؟
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وموالاه. مرحبا بالإخوة والأخوات، وكل عام وهم إلى الله أقرب وله أتقى وأعبد. وأسأل الله جل وعلا أن يكون طريق التعلم عندنا منتهاه وآخر محطة له جنات النعيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سؤال حقيقة على بساطته ولربما يقول البعض سذاجته، إلا أنه يرسم الأهداف السامية للمتعلم. لو أن دخلنا الآن على مدرسة الطابور الصباحي غدا ووقفنا أمام الطلاب وقلنا سؤال: لماذا نتعلم؟ أنت يا بني أتيت إلى هذه المدرسة ومن الصباح بدري وتركت اللحاف والكسل وأتيت إلى هنا، ماذا تريد أن تكسب أو تتحصل؟ سؤال. وأنا أتمنى من التربويين في ميداننا التربوي أن يسألوا الطلاب هذا السؤال حتى يقوموا هذه لماذا نرى التذمر والملل. حتى أني مرة في لقاء مع مديري المدارس قلت لهم: من منكم يفرح بيوم السبت؟ يوم السبت كان دراسة، لكن نحن نقول الآن الأحد. من منكم يفرح بأن غدا هو يوم الأحد وينشرح صدره لأنه سينفتح له باب من الأجر عظيم واستغفار الملائكة؟ رفع أحد المديرين يده قال: إذا رأيت أحد يفرح بيوم السبت أو الأحد فقرأ عليه المعوذتين فأحسب أنه ليس سليما ولا طبيعيا. لماذا لا نفرح؟ لأن لا ربما المتعلم لا يدري لماذا يتعلم، والمعلم أخذها حرفة أليست مهنة، ولذلك هو يأخذها لكي يقتات منها، ومن هنا ستكون المخرجات سيئة أو أنها ناقصة الكمال خديجة. لذا لماذا نتعلم؟ سؤال ينبغي أن تقوم الدور التربوية، المؤسسات التعليمية، يجب أن يقوم القادة التربويين ليشرحوا للمتعلمين لماذا يتعلموا. إن سياسة التعليم لدينا وهي تنص في أولها على ترسيخ العقيدة، والثاني على تربية الطالب على إقامة الصلاة، إخراج الرجل الصالح والمواطن الصالح. كل هذه المعاني بعض طلابنا لا يفهمها أو لا يدركها أو لا يعلمها، وقد يتخرج بعد 16 سنة وفي النهاية يلتفت إلى هذه الأعوام الماضية كلها يقول: تعلمت لكي أتوظف.
نعم، لكن ما السبب الذي يجعل هذا الطالب بعد كل هذه السنين 16-18 سنة لا يفهم هذا؟ لماذا يتعلم؟ يعني حتى هذا مثل السؤال، مثل ما أنك تسأل الآن شخص ما هدفك في الحياة فيفاجأ. الآن يفاجأ الطالب لماذا نتعلم؟ السبب؟
السبب هناك خطأ يبدأ من نشأته في بيته. يبدأ في الخطأ، لذلك بعض الآباء ينمي العرج هذا في أبنائه، وهذا الحنف في الساقين وفي التفكير. ادرس يا بني حتى تتوظف، بعدين تتزوج، بعدين تموت. والله يا أخي مصيبة هذه. أين شرف العلم؟ أين هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أين معرفة العبد ربه؟ أين معرفته لنبيه؟ أين معرفته لدينه؟ أين معرفته للحقوق التي عليه؟ أين الشرف الذي يناله الإنسان بهذه النور، نور العلم الذي يدخل قلبه؟ لذلك لاحظ الآن الذي ما يتوظف من أبنائنا، اللي ما يتوظف ماذا يفعل؟ يقولون ضاع مستقبله.
صح،
عجيب. وهل التعلم لأجل الوظيفة فقط؟ قد يأتيك هذا من رزق الله ومن عاجل بشراك، لكن العلم أشرف من أن يقتات به، أشرف من أن يؤكل به. يا أخوان، أحيانا بعض العوام الذين لا يقرؤون ولا يكتبون في أرصدتهم أموال أكثر من أستاذ جامعي تخصص اقتصاد أو تنمية موارد أو غيره، وتجده قد يعمل عند أمي. فليس الرزق في شهادة،
إنما وليس دليل فضل،
وليس دليل. نعم، ولذلك أقول لماذا نتعلم يبدأ من تنشئة الطالب من صغره. لماذا أتعلم وأنت تحفظه الفاتحة؟ أعجبني أحد التربويين يقول لي، وهي رسالة راجت بين الناس وهي حقيقة جميلة، يقول إن استطعت ألا يسبقك أحد على تعليم ابنك سورة الفاتحة فافعل، فإنه سيقرأها ما دام حيا، وسيكون لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. لما هدف جميل، جميل أن يتعلم الإنسان لكي يتقرب إلى الله، لكي يعرف الحقوق عليه، لكي يكون نورا له في قبره. العلم ما هو؟ معرفة العبد ربه، دينه، نبيه، والعلم ما حوله، ما سوى ذلك من علوم، إنما لربما تكون من علوم الدنيا إذا ما أوصلت للآخرة فهو جهل لا يضر وعلم لا ينفع.
نعم، كيف توصل هذه علوم الآلة مثلا أو العلوم غير علم الشريعة، كيف نجعلها مطية للآخرة؟
يستطيع المعلم والأب وغيره أن يقال نحن أمرنا أن نعمر الدنيا.
جميل.
نحن الخلفاء على وجه الأرض، نحن نتعلم لكي نتميز ولكي نبني هذه، نحن نغرس الفسيلة، ونحن نرى الشمس قد طلعت من مغربها، نحن أمة العمل. لكن ينبغي أن يكون العلم، الأحياء يوصل إلى الله، الرياضيات توصل إلى الله، علم الفلك يوصل إلى الله.
نعم.
يوصل إلى الخشية،
الطب
كل علم، الهندسة. لذلك هذا العلم يجب أن لا يجفف من روحه، لأن في النهاية يخرج لنا جيل خاوي من الروح. لذلك بعض المدارس ما استطاعت أن تعلم أبنائها بالهدف الذي ينبغي أن يصلوا إليه إذا تعلموا
إلى هذا الحد.
إي والله، بل إن بعض المعلمين لما قلنا له لماذا أنت معلم قال شر لا بد منه. هل التعليم شر وهو مهنة الأنبياء، مهنة الرسل؟ إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض لا يصلون على معلم الناس الخير.
نعم.
الله أكبر. نعم، لأنه فقد الروح في بدايته. ولذلك تجد أن بعضهم، سؤال، أنا دخلت على مجموعة من زملائنا المعلمين قلت لهم، وكانوا يزيدون عن 80، فقلت أسألكم بالله من يحب مهنته؟ سؤال محرج
جدا.
من رفع 6
من بين 80،
من بين 80 يحبون. قلت حب يجعلك تتلذذ بالحب بدخول غرفة الدرس وتنسى نفسك وترى أن كل طالب منجى من مناجم الحسنات، وأن كل طالب عمل صالح يبقى لك يوم القيامة، وأن كل فضيلة تغرسها فيه لك مثلها. حتى ومن علمه بعدها بهذا المعنى، أحدهم خرج وكان أول سنة تعليم، قال شيخ شكر الله لكم، والله هذه ما أخذناها في الجامعة، ما درسناها، ما ربينا عليها، هذه مستوى تعليمي يساوي مبلغ معين، وبعد ذلك أنت تأخذ راتبك ومرتبك وتشتري الأرز والدجاج، وبعد ذلك تتقاعد أو تموت قاعدا. ينبغي حقيقة، نحن نقول لماذا نتعلم أبناءنا ونحن ندفعهم في بداية العام؟ يا بني نتعلم للأمور التالية، لكي نعبد الله،
نتعلم ليرتفع الجهل عنا، نتعلم لأن المتعلم يختلف عن الجاهل، نتعلم لأن أمتنا أول آية أنزلت في على نبيها اقرأ اقرأ، ولذلك نحن نقرأ ونحن الذين أتي، ولذلك تتكلم له عن أمجاد هذه الأمة التي كانت قائمة فقعدت.
نعم.
وما قعدت إلا لأن الأهداف أحيانا تغيب عن المتعلمين والمعلم قد غابت عنه فلا يستطيع نقلها للمتعلم.
نعم. على ذكر اقرأ، في يقولون يعني من طرائف إذا أردت ألا تضيع ألا يضيع مالك فضحوا بين الكتب، فإننا أمة تخاف فتح الكتب وأموالك ما تسرق. يعني في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذه الدرجات فقط في الدنيا أم في الدنيا والآخرة؟
بل هي في الدنيا والآخرة. ولذلك انظر يا أخي، الذي العلم نسب من لا نسب له، ومال من لا مال له، وجاه من لا جاه له. انظر يا أخي عطاء بن أبي رباح ذاك الذي كان مولى، كيف أن خلفاء كانوا يجلسون عند قدميه. انظر يا أخي الحبيب إلى 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 علماء علماء لازلنا. من الذي لا يعلم الإمام النووي؟ في كل محراب مسجد عندنا كتاب له يقرأ اسمه رياض الصالحين، ويشرح شرحه عليه رحمة الله على مسلم وغيرها. أين الإمام النووي؟ بعضنا لا يعرف اسمه ولا نوى التي ولد فيها أو هاجر منها، لكنه بقي علمه. العلم العلم أيها الأخيار نور، يكفي أنه طريق إلى الجنة يا أخوان. ثم إن الذي يتعلم يزداد خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، تجد طبيب فيه خشية، وتجد مهندس فيه خشية، وفقيه فيه خشية، وذلك إنما كان من العلم لا من المال. فليكن العلم يحرسنا. ولذلك الطالب، نحن نقول لوزارتنا الغالية، وهي الطالب إذا تعلم، الطالب إذا تعلم دون أن يتربى أو يعرف الأهداف التي من أجلها يتعلم، في النهاية سيكون علمه جهل.
نعم.
أنا أسأل سؤال، ورجال التعليم وهم يسمعون والقادة، لو غاب طالب في مدارسنا بسبب مرض، غاب عام كامل بسبب مرض، وقلب دراسته من كونها منتظم إلى كونه منازل، واجتهد والده في البيت على تحفيظه وتدريسه، هل ممكن ينجح وهو غائب عن المدرسة؟
أبدا.
ينجح ولا ما ينجح يا شيخ؟
إذا تولاه يعني رعاية. نعم. ينجح،
بل يأخذ الأول يا شيخ. مو ينجح.
نعم صحيح،
يأخذ الأول، وقد يأخذ 100 من 100. والطالب الذي يأتي كل يوم يمكن ما يحصل ولا 70%.
إذن المشكلة وين؟
المشكلة هنا ليست في قضية غياب الطالب عن المعلومة.
جميل.
عن روحها. ولذلك نقول الطالب اللي غاب نعم هو سينجح تعليميا، لكن المجموعة التي يجب أن يتربى في وسطها والروح التي يجب أن يعيشها قد لربما يفقدها لو لم يكن في المدرسة. لذا دور التربية والتعليم التي طلابنا ننقذهم هذه الأيام سحبا، وبعض الآباء ركلا، وبعضهم يتجرع التعليم ولا يكاد يسيغه هذا الطالب اللي، ولا سؤال يا شيخ، لي ما يحبون طلاب المدرسة؟
والله سؤال كبير هذا.
أنا أسأل لماذا الطالب، يعني بعض أبنائنا يتمنى يعني شيول ها؟
وش يعني؟
الشيول يعني الجرافة. أن تجري في مدرسته. ليه يا بني؟ هذا دار التعليم، يتمنى أن تتهدم. ولذلك انظر فرح طلابنا إذا قالوا بكرة إجازة، الله يبشرك بالخير. وإذا رأيت ريحا مصفرا أو الجو مصفر، كل منهم يدخل جوجل، ها الدراسة غدا. لماذا هذا الفرح بالغياب؟ مع أن المفروض لو كان يعرف الهدف يحزن على غيابه عن المدرسة، لأنه يفقد روح، يفقد علم، يفقد تربية، يفقد لقاء، يفقد بناء عقلي ووجداني وروحي، يفقده إذا غاب عني.
نعم. خلينا نكون واضحين شيخ، هل البيئات الآن بيئات يعني فعلا تحفز هذا الطالب؟ فعلا أنا كلام جميل أنه من المفروض يفرح والمفروض يسعد، لكن هل البيئة كفيلة بأن يسعد هذا الطالب لما يذهب إليها؟
لا، أقولها للأسف بحرقة، بعض بيئاتنا التربوية طاردة وليست جاذبة. إذا كان بعض الطلاب الآن يروح المدرسة، إلى الآن الصيانة من دورة المياه ما خلصت،
إذا الإشكال أكبر من طالب
والطالب. نعم نعم نعم، ولربما ما وجد ماء باردا، ولربما ما وجد جدولا مغطى، لا زال بعض المعلمين غير مباشر. ولا زالت الحركة لربما ما هدأت، ولربما أنا أتكلم مع الطالب وأتكلم مع ولي أمره وسنرسل رسالة، وأتكلم عن القائد التربوي الذي سيسأل أمام الله لماذا يكره أبناؤنا المدرسة. نعم قد تقول ثقافة مجتمع، وهذا لا يمكن أن يكون مثل غياب الطلاب الآن في قبل الإجازة بيومين وبعد الإجازة بثلاثة أيام وفي النهاية يطلع 16 أسبوع بقدرة قادة تطلع 9 أو 6. هذا كله نعم هي ثقافة مجتمع، لكننا نقول واجب وجوبا شرعيا على القائمين على تربية أبنائنا وتعليمهم في مدارسنا خاصة الحكومية أن يتقوا الله وأن يعملوا على أن تكون البيئات يا أخي تربوي. نحن لدينا ضخ أموال رهيبة جدا، مليارات في التعليم، فنقول يا أخوان والله لا يعذر أحد في أن تكون بيئتنا طاردة. لماذا يكون طاردة وأنا أستطيع أن أجعلها جاذبة بحركات بسيطة، بإنفاق، بحكمة، بمصبات تعرف نهايتها تعود للطالب؟ ولذلك أنا أقول فعلا بيئاتنا، وشكر الله لبعض المعلمين، أنا أقول وشكر الله لبعض المديرين، أنا أخصصهم لماذا؟ لأن بعضهم يسكنه التفوق والإبداع وحب نفع المسلمين. بعض المديرين يا أخي يحمل هم مدرسة حتى في الليل يا أخي،
صحيح.
جاي في الليل يركب لمبات ويضع جمال في المداخل وكلمات ترحيبية ويعطي ويهدي، شايل هم المدرسة. ولذلك بعض الطلاب لو غاب عن المدرسة، لاحظ بعض المدارس الراقية، ليست الراقية لأن بنائها أفضل من بناء غيرها، لا، راقية لأن اللي يقودها راقي، وأن الكوكبة المعلمين أو المعلمات صالحة صادقة متعاونة متجانسة. انظر إلى بعض المعلمين، بعض الطلاب لا يغيب، بل إن بعض الأمهات تقنع ابنها أنت تعبان لا بروح، وذاك بالعكس في الباب الحارة المجاورة يتمارض حتى لا يأتي حتى لا يذهب. نعم نحن بحاجة حقيقة إلى أن تكون البيئة جاذبة، وبحاجة للبيت أن يحبب ابنه في التعليم، وحاجة إلى القادة التربويين الميدانيين والمخططين إلى أن يتقوا الله في أبنائنا بأن يحببوا لهم العلم، لأنه العلم لا غير.
نعم. الآن نأتي إلى إشكالية كذلك الآن التربية والتعليم، يعني الآن قد تجد الآن لنفرض أننا حفزنا هذا الطالب مثلا، إذا كان مثلا حتى في التعليم سواء كان حكوميا أو أهليا، البيئة تكون مناسبة تهيئ هذا الجو، تعلم الطالب لكن يفقد شيء آخر اللي هو الأعظم، أنا ذكرته في البداية، كيف ما هي العلاقة بين هذا العلم والتربية؟
أنا قلت مرة ولازلت أعيدها، قديما كانت وزارتنا التي تعنى بالتعليم تسمى المعارف.
نعم.
حتى غير هذا الاسم ليتغير المسمى، هي معارف فغيرت فسميت بالتربية والتعليم،
وهذا أجمل
وهذا هو الحق، وما تغير الاسم إلا ليتغير المسمى. ولاحظ قدمت التربية على التعليم لأن التعليم فرد من أفرادها وجزء من أجزائها، وكأننا نقول إن التربويين في الميدان إذا لم يحققوا التربية مع المستهدف حتى ولو حققوا التعليم ما ينفع. يعني أعطيك مثال يا شيخ، طالب يستيقظ إلى طابور الصباح ركضا ويغيب عن صلاة الفجر، بل بعضهم لربما ما أداها قصدا. أحسنت. يعني رجل شاب طالب يأتي ركضا بحقيبته أو اللاب معه ويذهب ويحمد الله حمدا من سويداء قلبه أن الطابور ما ابتدأ، 1 2 3 4، مع احترامي له وهو مهم في العملية التعليمية أن يبدأ الطالب بالنظام، لكن انظر فرح الطالب. كم طالب حضر طابورنا في الثانوية العامة وقد ترك الصلاة، بعضهم صلاها في غير وقتها وبعضهم ما صلاها قط، وبعضهم
على الرغم أن الفارق تقريبا نص ساعة أو ساعة يعني. إيه،
وهذا أيضا الخطأ ليس في المدرسة فقط، لكن أقول أين التربية؟ أنا أقولها حقيقة، أين التربية؟ إذا كان بعض الطلاب لربما يتخرج من المدرسة ما وجد برنامج، ما وجد أسبوع العناية بالصلاة، ما وجد جرعات إيمانية قوية من جميع المعلمين على جميع التخصصات، ينبغي الجميع أن يحمل هم الصلاة.
نعم.
لأن الطالب إذا كان يتميز في مادة الكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا واللغة الإنجليزية والحاسب وغيره، ثم بعد ذلك يرسب في أن يحقق العبودية لله، فهو ليس مواطن صالح. الذي لا يعرف حق الله سيضيع حق أمته،
صحيح،
واللي ما يبر أمه لن يبر أمته. وأنا لا أريد أن أخرج لي مجموعة من الشباب ينافسون الغرب الذي به خواء روحي، ينافسون بماذا؟ بعقول، عقولهم بلا شك أخصب، لكن نحن يميزنا دين وعقيدة تسمو بنا، ثم من بركاتها أننا نتميز في علوم الآية وعلوم الدنيا.
نعم.
هذا فرق بين التربية والتعليم، لا تعارض بينها، لأنه لا يمكن أن يكون تعليم بدون تربية، وإلا خرجنا الجيل الفناجيل. الذي يتكسر عند أي مصيبة. لذلك لاحظ بعض الأبناء عندما تخرج من الثانوية العامة بتقدير منخفض، لأن ما عنده إيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الإيمان، ونحن نعلمه نظريا، فلما ما قبل في الكلية الفلانية الآن الرقاة يرقونه ولا زال في عيادة طب النفس فيه نوبة اكتئاب حادة ووصل إلى الذهان. لماذا؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر مثلا؟ بعضهم نعم يدخل على المعلم ويبتسم في وجه المعلم مع أنه عبس وجهه في وجه أمه. حلوة اللبن تكشر في وجهه وتبتسم في وجه المعلم، جميل ابتسامتك الثانية، لكن أجمل لو كان قبلها تقبيل قد يدي أمك. مدرسة لربما ما تعلم أبنائها الحقوق وترتيب الحقوق، حق الله حق رسوله حق أي أين حقيقة أي ماذا تخرج لنا، ماذا تخرج؟ لذلك التربية، ولذلك المعلم ينبغي أن يعلم أنه مربي قبل أن يكون معلما. بعض المعلمين هدفه نقل المعلومة الجافة منه، يعني كأنه جهاز مضخة ينقل المعلومة منه إلى الطالب بلا روح، بلا روح، وجهه عبوس، يجد غضوب، ليس عنده لمسات إيمانية جميلة. أنا يعجبني بعض، وهم لله الحمد كثر في الميدان، وأخوات فاضلات في الميدان التربوي من المعلمات، ممن حقيقة في بداية كل درس بل عندهم هدف وجداني إيماني يريدون أن ينقلوه لطلابهم وطالباتهم. لذا أقول التربية معناها التنشئة، التربية معناها الاهتمام بالقلب وصفائه، التربية معناها ترتيب الحقوق حتى يبدأ الطالب يعرف حق الله عليه، التربية معناها أن يحمد رب العالمين الذي أوجده وخلقه لعبادته.
جميل. أن ذكرت معنا جميل كذلك شيخ أنه إذا سبق، إذا كان العلم وحده فإنه لا ينفع، قضية الربط بين التربية والتعليم بالقضية مثلا قضية الأمن. يعني الغرب مثلا لما انفرد بالجانب العلمي وحده، والعلم والتربية أو العلم والإيمان جناحي طائر، تجد هذا الغرب هو الذي صلع الكيماوي الذي دمر به الناس وكل آلات القتل، ثم هو هذا الغرب الذي يتغنى بحقوق الإنسان، جرائمه في الجزائر شاهدة، في فلسطين شاهدة، في أفغانستان شاهدة. هذا بسبب تعليقك على هذه في القضية الأمنية، كيف نجعل من هذا الذي يتربى قبل أن يتعلم مواطن فعلا هيحفظ بلاده وكل بلاد الإسلام؟
التربية الحقيقية أن نربي الابن أو الطالب على أن يخاف من بيده نفعه وضره. الذي ينفع هو الله، الذي يضر هو الله، الذي يعطيه هو الله، الذي يمنع هو الله. لذلك الطالب، ونقول الآن في لما خوت بعض البرامج التربوية في بعض البيئات التربوية، الطالب إذا كان والده موجود يدخل على أي قناة؟ على قناة يحبها، يحبها والده مو بيحبها هو. فإذا غاب والده الريموت ينزل إلى قناة ثانية، لديه بعض المواقع في اليوتيوب ومواقع مشفرة إذا أقبل. يعني تربية الطالب على الخوف من الله يجعله ما يكون كذاك الغربي الذي لما انطفأت في أظن لوس أنجلوس
في أمريكا
أو غيرها في أمريكا، انطفأ النور ساعات، سجلت عشرات الألوف من حالات السرقة والاغتصاب.
صحيح.
أي تربية؟
يعني غابت الكاميرات فغابت
غابت الكاميرات، غاب الرقيب فوقع في المحظور. هذه ليست تربية حقيقة. ولذلك أنا قلت مرة، أذكر في تقرير كتبه أحد الساسة التربويين في الغرب، عندما قيل أنه صعدوا إلى القمر، قال نعم أمريكا صعدت للقمر لكن أقدامها لا زالت في الوحل. مراده أن التربية ضائعة، ضائعة. لذلك أنا أقول نربي الإبن على الخوف من الله، نربي الإبن على الحقوق وترتيبها، نربي الإبن على أن الله جل وعلا هو القدير، هو الرزاق، هو القوي، هو الملك، هو السميع، هو البصير، هو الرقيب، هو الحفيظ. ولذلك الطالب يعيش أو المتربي يعيش على أن الله هدفه في الحياة إرضاء الله. فإذا كان الهدف الأسمى هو أن يرضى الله، كل ما حوله سيسخر لأجله. وما أجمل البيت المؤمن الذي يكون هدف الأب والأم والمدرسة المعلم والمعلمة أن يعبد الإنسان، يعبده لله جل وعلا. ولذلك أنا أقول، أنا وأنا أقرأ سياسة التعليم في المملكة، القاعدة الأولى ترسيخ العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وتحصينهم ضد، يا أخي هدف جميل. كأنني أقول إذا لم نستطع في تعليمنا أن نحقق ما ورد في سياسة تعليمنا، فالتعليم يحتاج إلى أن يقوم من جديد. نعم. ولذلك انظر التشبه الآن، بعض أبنائنا إذا لما سافر إلى الغرب بعضهم زاد إيمانا وبعضهم انتكس. انتكس لماذا؟ بعض أبنائنا مع اللابتوب www. إذا الوالد موجود حطها على مواقع جميلة يرضاها هو، فإذا غابوا وغلق الأبواب وقالت الشياطين في اللابتوب هيت لك ولغى مع الوالدين.
نعم، إذن المسؤولون هم الطالب نفسه، هم هي الأسرة، هي المدرسة، هو كذلك المسجد. نعم. خلينا نأخذ جانب من جوانب المسؤولة على ذلك مع الشيخ سليمان الجاسر.
تفضل.
معنا الشيخ سليمان الجاسر الجاسر، وهو مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم الرياضة. ذيك الشيخ، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وحيا الله ضيفك الكريم، وأسأل الله تعالى يجعلك مباركين أينما كنتم.
آمين. الله يبارك فيك شيخنا، سعداء بمداخلتك الكريمة. فضلت شيخ، لو أردنا نتحدث عن مسؤولية الأباء في قضية التربية والتعليم التي أشار إليها الشيخ.
طيب، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله وسلم.
في بداية البرنامج شكر الله لكم لاختياركم لهذا الموضوع الذي أنه بأحوج ما تكون إليه البيوت. فأول رسالة أرسلها للآباء، أذكر الجميع بأن الأولاد نعمة، وقد عدهم الله عز وجل زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي نفس الوقت بين الله عز وجل أنه قد يكون من هذه الأولاد أو أولئك الأولاد عدو، إنما أموالكم إنما أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذرهم. فأذكر إخواني الذين من الله تعالى عليهم بهذه الذرية أنها نعمة وقد تمناها الكثير. يقول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الأمر الثاني الذي يذكر به الآباء: عليك أخي الفاضل، أيها الأب الفاضل، أن لا يكون اعتمادك الكلي والكبير على المدارس وعلى المعلمين. فأنت أب، وحري بك بأن تتأمل ما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بتصحيح النيات. لماذا تذهب وتحمل أمتعة ابنك وغير ذلك تذهب به المدرسة؟ أتريد أن تحقق ما ذكر الشيخ سعد وفقه الله تعالى بأن يتعلم ليتعبد الله عز وجل وليكون عبادته على علم، أم ماذا؟ فإنك تذهب به لأعظم أقول مواطن الخير، ألا وهو التعلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبيل لدخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله به طريقا للجنة. الأمر الثالث: تعرف على إدارة المدرسة من مدير ووكيل ومرشد. وشيخ الفاضل الشيخ سعد، أنا وإياه نعمل في التعليم، كان لهذا الأب قدرا حينما نأتي للمدرسة ونجد هذا الأب يسأل عن ابنه وعن مستواه وعن خلقه وعن تعامله، فحري بك أن تتعرف وتتواصل مع إدارة المدرسة لكي تعرف هذا الابن، فقد يقضي معهم أكثر مما يقضي في بيتك. رائعا، عليك أن تتعرف عن قرب على رائد الفصل، على معلمي هذا الطالب، هذا الابن، لأنه لعله أن يكون سببا يوم القيامة بأن يرفع الله تعالى فيه ذكرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث ذكر منهم أو ولد صالح يدعو له. فإذا أردت أن تحرص على أن تبني هذا الابن الولد الصالح، فعليك أخي الفاضل أن تتعرف على خصائصه. ومن المشاكل التي نعانيها في ما يتعلق الميدان التربوي أنك تجد معلم مرحلة ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية يأتي ليدرس المادة، ولكنه لا يعرف خصائص المرحلة ولا يعرف كيف يتعامل مع هؤلاء النشأ. الأمر الخامس الذي يذكر به الآباء: احرص كل الحرص وساعد ابنك على اختيار الأصدقاء، فكما يقال الصاحب ساحب. والنبي صلى الله عليه وسلم تبين مثل الجليل الصالح وجليل السوء الحديث. فأخي الفاضل، إن من أسباب السعادة لابنك أن تختار له الصديق الصالح، كيف لا، وخير من أنزل عليه القرآن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى فيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم.
نعم.
وإن من أسباب الخير أن تحرص على اختيار أصدقاء ابنك في هذا، ولك أن تتعرف حقيقة على أبنائك، على أصدقاء ابنك في هذا الأمر، بأن يكون لهم دعوة بيتية فتعرف من يصاحبك في هذا. من الأمور التي
وهي الأخيرة شيخ تفضل.
لعلي أختم بثلاث نقط سريعة دون تعليق. حصنه بخروجه من البيت بالذكر. ولدينا من القصص والوقائع أن كثيرا من البيوت يخرج أبنائهم، وكما ذكر شيخ الشيخ سعد قبل قليل أن البعض يخرج من بيته وقد يكون من حاله لم يغسل وجهه، بل لم يصلي أتى من بيتي ومن فراشه ولم يصلي في هذا الأمر. فأقول من الأسباب الواقية من أقول الفتن على هذا الإبن أن تحصنه بخروجه من بيت في الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر السابع كن قدوة له بالخير، وخير القدوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثامن كما تعنى أخ الفاضل بعنايتك أيها الأب الفاضل والأم الفاضلة كما تعنون بالعناية بالثوب والحقيبة والملابس، وأقول الفسحة عليكم بالعناية بالروح والقلب.
نعم.
وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث بالعناية بهذا القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله.
أسأل الله تعالى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا وللمستمعين والمستمعات، وأشكر شيخ الفاضل الشيخ سعد الذي أفاد وأجاد في هذا المضمار، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا جزيلا لك فضيل الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم الرياض، شكرا جزيلا. جاهز الفاصل؟ استاذنك شيخ الفاصل وارجع لك ان شاء الله لاني متشوق لحديثك.
جزاك الله
خير. الله يسعدك. مشاهدينا الكرام استاذنكم في فاصل قصير، نعود بعده اليكم باذن الله، فانتظرونا.
خلاص بكرة بيصورون الشقة.
وش الفرق بينها وبين القديمة؟
أجمل مشهد ممكن تشوفه بحياتك. ومن هاس؟
هاس لكل الناس من العيسى. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك. فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 60770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك.
هل صوتك ندي في الأذان؟
أشهد أن لا.
وهل تود أن تنافس به إخوانك الفتيان؟ قناة مجد ترحب بك متسابقا في برنامج مئذنة بلال. وللإطلاع على فكرة المسابقة وشروط المشاركة ندعوك لزيارة موقعنا التالي bilal.almajdtv.tv.
أشهد أن محمد رسول الله.
نسمات نسمات
نسمات يذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. موضوعنا وقفات مع العام، مع بداية العام الدراسي الجديد، وفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق هو ضيفنا. نأخذ مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور علي شبيلي. أهلا وسهلا بك، السلام عليكم. الدكتور علي معنا؟
معك.
أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنت على الهواء شيخنا الله يحفظك. نريد وقفات تربوية، حديثنا عن بداية العام الدراسي الجديد.
الله يحفظكم. الصوت واضح يا أخي
جدا. على الهواء شيخ، تفضل شيخ.
السلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وبعد، أولا أسلم على هذا الرجل الصالح الضيف الكريم الذي بجوارك، أسعد الله مساءك بكل خير.
أسعدك الله بطاعته أيها
المسجد، وتقبل الله منا ومنك. أنا الحقيقة مقصر في حقك فسامحني.
جزاك الله خير، كرما منك.
الله يحفظكم.
وإحنا الآن
العذر الحقيقة
الذي كان بينكما،
لكن هذه هي مداخلة سريعة إن شاء الله.
الدكتور علي الذي كان هذا الحديث ما شاء الله على خفته وسرعته بينك وبين الشيخ سعد، هو وقفة تربوية ابتدأنا بها.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يكرمك.
ومدرسة
أخي الكريم، كنت أتأمل اليوم، كنت أقرأ كتاب بعنوان التربية عبر القرون.
جميل.
واستوقفتني الحقيقة في هذا الكتاب وفي غيره يعني بعض الأسطر، إذا سمحتم لي لعلي أطل عليها إطلالة سريعة ثم أختم إن شاء الله.
أتفضل تفضل دكتور.
المدارس أيها الإخوة في العالم الإسلامي كانت لا شك محضنا علميا تربويا أيضا. المدرسة التي كان يدرس فيها الصغار وكذلك الطلاب في المرحلة المتوسطة، أتكلم في القرن الخامس والسادس والسابع، كانت تشجع عملية البحث والتأليف والنشر، ولو تقوم تلك المدارس بترجمة الكتب، وكانت للطلاب مكافآت تشجيعية، وكان الطالب المميز آنذاك في تلك المدارس حتى في القرن الثاني والثالث، تعرفون ماذا يسمى؟
ماذا يسمى؟
شقرتي. وهي عبارة مشهورة الآن متداولة عند الناس. نعم. كان الطالب المميز يسمى شكرتي، وكانت هناك وظيفة للطلاب في الداخل تسمى المعيد وأخرى المفيد، ولهم رواتب خاصة. هذه المعلومات التي تقرأ الآن هي في الحقيقة منهج تربوي سارت عليه القرون السابقة في الخامس والسادس والسابع بل وقبل ذلك. ما معنى أن يسمى هذا الطالب الشكرتي ويسمى بالمعيد والمفيد؟ أي أن الطالب له انتماء. مشكلتنا في كثير من مدارسنا اليوم على مختلف المستويات، يعني في مستوى العالم العربي، أن التلميذ متلقي، ولذلك تصبح لديه إعاقة عقلية وإن كان يتحرك ويمشي وليس من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنه في الحقيقة لم يفكر، لم يتعلم، لم يشعر بانتماء للمدرسة، لم يشعر بانتماء للكتاب يوما ما، لم يألفه. لم نستطع نحن أن ننجح في بناء علاقة إيجابية بينه وبين الكتاب. نحن اليوم أمام تحدي كبير جدا في قضية تحبيب المدرس للطالب، وذلك المدرس عندما وصفوه في القرن الخامس قال: وكان المدرسون في تلك المدارس من أهل الكفاءة والدراية والسمت الحسن والعلم الوافر والشهرة، ولا يسمح بتصدر الشخص للتدريس ما لم يوثقه العلماء أو النقيب. من هو النقيب؟ هو ممثل المعلمين الذي يطالب بحقوقهم ويحل خلافاتهم. هذا في تلك القرون يا أخي الكريم. أنا اطلعت مرة على بحث جميل ألفه اثنين من الأمريكان، وهو كتاب الحقيقة بحاجة أن ننتبه له، ولا يزال باللغة الإنجليزية وترجم منه الفصل الخامس. الكتاب عنوانه أثر المسلمون في التربية الأمريكية، ويثبت هؤلاء المؤلفون بأن المناهج التربوية اليوم في أمريكا وفي أوروبا إنما هي مستقاة من العالم العربي. نحن أمام الحقيقة تحدي كبير في هذه الفترة، ولذلك أنا أنصح إخواني الكرام بأن يعتنى بالمعلم بناء في المراحل الجامعية وقبل حتى المراحل الجامعية، وأن يعطى المعلم حقه، وأن لا تكون وظيفة المعلم هي مصدر رزقه. وهذه مصيبة كبيرة والله من فواجع القرن العشرين، أن الناس تتعلم اليوم، تتعلم يعني تدخل كليات شرعية من أجل الوظيفة وليس من أجل أن يتعلم الإنسان. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقدنا حب الكتاب. أنت تسأل أحيانا الطلاب عن إحدى الكتب كيف تعامل معها، لا يعرف العنوان. لو تقول له ابحث لي في كتاب اللسان خاصة قبل الترتيب، والله ما يعرف. تاج العروس لا يعرف أصلا هذا الكتاب. يا أخي وقفت على معلومة جميلة ولا أريد أن أطيل عليكم. كانوا يضعون مهرا للفتاة في الأندلس، ايش تتوقع؟
والله ما ادري. بشرنا
انا اسال بس عشان اعرف انتم معي ولا لا.
لا لا معك ما شاء الله.
يضعون مختصر المزني،
مهر
مهر الفتاة مختصر المزني. بالله أمة مثل هذه الأمة، ما معنى هذا؟ معنى أن صغارها وكبارها قد أحبوا الكتاب وتعلقوا به. مكتبة الحكم ابن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 366 هجرية فيها 400,000 سفر. أنا أختم لك بهذه الفائدة إذا سمحت لي.
تفضل.
الحقيقة ألقيت محاضرة قبل فترة وقارنت فيها بين التعليم الأمريكي والتعليم الياباني، وقصت الحقيقة في التعليمين الياباني والأمريكي، والحقيقة يعني أدهشني بكل ما تعنيه الكلمة التعليم الياباني. كيف يحب الطفل المدرسة منذ سن كم؟ منذ سن الثالثة. هل تعلم يا أخي الكريم بأنه في سن الثالثة في اليابان يدخل الطالب مدرسة جوكو يحضر فيها أسبوعيا 3 إلى 4 حصص، يفهم يستوعب النظام التعليمي الذي سيدرسه وكيف تجاوز الصعوبات بنجاح. هل تعلمون أيها الإخوة بأنه في المرحلة المتوسطة في المدارس اليابانية يعتنون بالبحوث؟ البحوث، لكن أي بحوث يا أخي الكريم؟ يكلف الطلاب في المرحلة المتوسطة بإجراء بحوث مطولة ومعقدة. خذ عنوانين فقط أخذتهم من 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 أحد الكتب. التداخل، طلاب المرحلة المتوسطة وليس الجامعة، بحوثهم البحث الأول التداخل بين العالمين الإسلامي والمسيحي، ظاهرة بروز الإمبراطوريات.
شكرا.
يعني فقط أنا ألمح إلماحة قديمة وإلماحة يعني معاصرة. أرجو فعلا من كل واحد منا أن يلتفت للتعليم في داخل البيوت وكذلك في المدرسة، وأن يحصل نوع من الوئام والانسجام بين التعليم، بين المسجد، بين كذلك المدارس، بين الأسر. وفقني الله وإياكم لكل خير، وآسف على يعني أخذ وقتكم. الله يحفظكم.
سعدنا بك شيخ الدكتور علي بن محمد شبيلي، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. هو كان يسأل ويقول هل أنتم معي، خصوصا لما ذكر المهر في الأندلس. ما أظن إذا ذكر الزواج ولا واحد ما يكون معك، كلنا معك. أنا عندي تعليق على المداخلتين. شيخ سليمان الجاسر ذكر كلمة جميلة، هو أن لا يعتمد الآباء فقط على المدرسة، يعني أنت أيها الأب كذلك مسؤول، وإذا لم يكن وقتك لأهلك فلمن وأولادك.
شكر الله لأبي عبد الرحمن الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، سدده الله، وهو قامة تربوية تعليمية ويتكلم من واقع خبرة وعلم. أقول حقيقة الذي يعتمد، تلاحظ أن كثيرا من المدارس تشتكي من البيوت، تقول إن بعض البيوت غابت عن الوعي، وكثير من البيوت تقول الله يخلف على عيالنا ما يجدون تعليما في المدارس. فهذه كل واحد يلقي التهمة على الآخر،
منطق تبريري يعني.
ولذلك أنا أقول فعلا كلام الشيخ في مكانه. أيها الأب، أعظم استثمار لك في التأريخ مو أن تبني بيتا أو عمارة من 4 طوابق وتشغل ليلك ونهارك وأن تجمع بطحة ورمل وحديد، ثم بعد ذلك تتمطى بعد أن تبلغ 60 تقول أمنت مستقبلهم. لن يضيع الله عبدا أو خلقا خلقه. أعظم استثمار في الحياة أن يكون ابنك بين عينيك، أو تكون معه أو يكون معك خاصة بعد 7، وأن تزوره في المدرسة. المدارس أنا أعرف من واقع تجربة، المدارس التي في بعض الأحياء ومجموعة الآباء والأمهات على درجة ثقافية معينة ومن الحرص يقومون المدرسة ويعدلون خطأها، ولأن بعض المعلمين حقيقة يحترم بعض البيئات، لأن البيئات متابعة له مساعدة له، وأيضا تسأل عن العوج. نعم لا تكتفي أيها الأب، بعض الآباء البيت فندق، نوم طعام ثم العودة، وإذا قال قد درسناه. وبعضهم أيضا يسند القضية إلى بعض المدارس الأهلية، وأنا أقول هنا بعض المدارس الأهلية نعم هي مدارس مترفة بها التعليم ومناهج وإلى الحصة الثامنة، لكن ليس هناك مسكة من وجدان يربى أو قلب يعتنى به أو تربية يعتنى بها.
ليس كلها طبعا،
بعض أقول بعض، وبعضها قرة العين يتمنى كل منا أن يكون أبناء فيها. لكن أقول بعض الآباء الذين اتكأوا على بعض المدارس التي تعنى بالتعليم دون التربية، ولذلك يلاحظ ابنه يتميع يتأنث يهرب يسبح يكره واقعه، يبدأ يسخر بنا وبعاداتنا وبالشماغ وبطعامنا وغيره، خلاص هاجر باللابتوب وهاجر وهو موجود عندنا، هاجر قلبه وعقله بقي بدنه. أقول لا يكتفي، دور المدرسة لها دور، والمعلم والأب له دور، والأم لها دور. ولذلك ما قاله الشيخ حقيقة، زور المدرسة بانتظام، واسأل عن معلميه، واشكر يا أخي المميز. أحيانا يا أخوان يعني أحد المعلمين كان إذا دخل على الفصل سأل الطلاب من في ذمة الله أيها الأبناء، من منكم قبل يد أمه فيبتسم، ومنهم من يقول من أماط أذى من طريق ويبتسم. هذا السؤال جعل بعض الأبناء في البيت تغير هذا السؤال فيه ما لم يغيره الحاح أم أو أب قم، لكن الأب كان المعلم كان هذا كان أقرب، يحتاج إلى الدعاء. آخر لا،
يقول لك ابنك ابني المعلم دخل بكت الدخان في جيبه أو لعن أو شتم أو حلل المباراة في الفصل ولا غيره من الأخطاء التي يقع فيها بعض التربوي، نقول له تذهب إليه وتناصحه وتجالسه وتقول وتذكره بالأجر الذي ينتظره.
نعم، كذلك الدكتور علي شبير ذكر قضية الانتماء وقضية أنه تحول الطالب إلى متلقي، كيف نخرج من هذه الإشكالية أن يكون له انتماء وليس فقط مجرد آلة تتلقى المعلومة؟
شكر الله أيضا للشيخ الدكتور علي هذا التربوي الرائع الرائق الجميل في عبارته، وشكر الله له على هذه الإطلالة. أنا أقول حقيقة عدم انتماء الطالب لمدرسته يؤثر غدا على انتمائه لوطنه
وأمته،
ولذلك أنا أقول كون الطالب جهاز تسجيل يستمع ثم يفرق، ما تلاحظ يا شيخ أن عندما يتعلم الطالب عن طريق التلقي دون أن يمارس يكون النجاح عندنا 100%، خاصة الآن نحن تعليمنا مع التقويم الشامل الجاي هذا، واسمحوا لي هذا رأي اجتهادي وأنا لي ربع قرن في هذا، لي 25 سنة في التعليم، قد يكون لي رأي أن التقويم الشامل الموجود الذي صار النتيجة أول مدارس لم ينجح أحد، هذا خطأ. الآن النتائج لم يرسب أحد أيضا خطأ. لابد أن يكون هناك فروق، ويجب أن أفرق بين الطالب الذي عندما تلقى استطاع أن يمارس.
صحيح.
ولذلك إذا ما مارس الطالب في اليابان، ونسمع المعادلات ونسمع المقارنات يا أخوان، القضية الطالب الياباني ليس من كوكب غير كوكبنا. الطالب الياباني أعطاه الله عقل لكنه ما أعطاه هداية للدين، هو يقف أمام بوذا هكذا، نحن عندنا الدين والعقول ولله الحمد خلاقة، لكن الطالب الياباني يعلم الأدب قبل الدخول ويعبد مهب لله، يعبد لبوذا ثم لطاعة النظام، ثم لا يتعلم إلا ما يحتاج، وإذا تعلم نفذ ومارس. وإن الله يحفظك. لذا 6 سنوات ابتدائي وست سنوات ثانوي يتعلم طلابنا الإنجليزي، من أبنائنا يستطيع في بعد نهاية المرحلة الثانوية يتكلم الإنجليزي بطلاقة؟ أبدا. لماذا إذا دخل بعض طلابنا من التعليم العام أو غيره، إذا دخل كليات الطب فتح ليس أذنه، فتح فمه، ما يدري عن شيء. أين التعليم يا بني؟ وين اللي دارس أنت هالسنين كلها؟ أين ذهب؟ لذلك كان يستمع كما قال الشيخ، كان يتلقى ما مارس، ما دخل. بعض المدارس لا يوجد فيها معامل لا لغة إنجليزية ولا معامل المواد العلمية إلى غير ذلك. إذا ما مارس فاعلم بأنه لن يكون متعلما، إنما كما يقول إنما هو تكملة عدد، نقول نجح من المدرسة كذا ثم انظره في الميدان. لماذا طلابنا، حتى طلابنا لماذا لا يحبون الوظائف العملية المهنية؟ لأنه لا يريد، كان جالس على كرسي ويبغى وظيفة يجلس على كرسي. وأنا لا حقيقة أنا أقول نعم ما قال الشيخ، ينبغي أن تنتقل المدرسة من دور التلقين ويكون خزانات المعلمين تنقل منها عبر المضخات إلى خزانات الطلاب عقولهم إلى هذه الدرجة، لا يمكن. حتى المعلم الذي يجب أن يطور كما سنذكر أو في وقت، المعلم يا أخي مهارات الحوار، مهارات نقل المعلومة، مهارات تحبيب الطالب في المدرسة، وأيضا أن يكون هو مثالا يحدث في أخلاقه، هذه يحتاج المعلم. المشكلة نحن الآن المصيبة إذا كان نحن نقول الحمد لله عندنا عجز، إذا كنا نحسب الطاولات بالأرقام والمقاعد بالأرقام والمعلمين بالأرقام والطلاب بالأرقام والكتب بالأرقام، يا أخي في هنا في رقم يغير الأرقام كلها. المنفذ للعملية التعليمية التربوية هو المعلم.
نعم.
ولذلك ليس قليل أن يعطى أضعاف ما يأخذ الآن، وليس قليل أن يبتعث، وليس قليل أن يعطى دورات تنفيذية، وليس قليل أن يرفع همته.
مع الوقت يعني بدأ
أقصد ليس، أنا أقول ليس كثير، أنا أقول ليس كثير. نعم. أن يعطى هذا.
نعم. احنا لو أردنا أن نأخذها زي ما يقولوا زي كأنها تغريدات، رسالة نبدأ بالآباء، ماذا تقول له؟
أنا أقول أن اجتماع أبنائك في بيت في الدنيا ليس السعادة. السعادة أن تربي أبنائك وتعلمهم لكي تجتمع بهم في قصور لا تجري تحتها المجاري في الدنيا، بل تجري تحتها الأنهار يوم القيامة.
نعم، ماذا تقول للمعلمين؟
أقول الملائكة تصلي عليك، فهل أنت تستشعر هذه الصلاة؟ أبناؤنا يحتاجون أخلاقك قبل أن يحتاجوا ما خزنت من علم.
المعلمات؟
وأقول للمعلمة أنت تبني تبني في هذه الأمة جدار الإيمان والحياء، فوالله إن مهمتك أصعب من مهمة المعلم كثيرا.
والطالب ماذا تقول له؟
أقول للطالب كن أمل هذه الأمة، واعلم أيها الابن أن هناك طلاب أصفار على يسار الرقم لا يغيرونه، وهناك قرة عين ينتقلون من اليسار الرقم إلى اليمين فيغيرون الأرقام. كن أنت ممن تبكيه أمة، لا ممن إذا مات تبكيه أمه.
المسؤولون في التعليم ماذا تقول لهم؟
والله إني أشفق عليكم، مدير المدرسة مسؤول عن 400 طالب، ماذا نقول لمن يسأل عن 5 ملايين طالب وطالبة ونصف مليون معلم ومعلمة؟ أقول أيها القادة نحتاج أن تنزلوا للميدان ولا تكتفوا بالتقارير التي ترفع لكم، انزلوا للميدان فإن الميدان بحاجة إلى التربية ثم التعليم.
الله يسعدك، كل ميدان كذلك بحاجة إلى أمثالك. الله يوفقك يا رب. نشكر لفضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق ما طرحه بين أيدينا، شكرا جزيلا لك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. كانت وقفات مع بداية العام الدراسي الجديد. إن طلب العلم خير ما صرفت له الأعمار وأنفقت فيه الساعات، فالناس إما عالم أو متعلم أو همج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. قال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم سادة فقتم، وإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh.